بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، قبل أن نبدأ القراءة فيما يخص اليوم نستحضر ما أخذناه في الدرس الماضي ونتذاكره، لأن كما يقال في الإعادة إفادة، تكرار مهم في العلم. لهذا دائما أقول للإخوة، تكرار المسائل في النحو وفي غيره، وفي النحو على وجه الخصوص مفيد. لا بد أن يقرأ الإنسان المسألة مرة وأخرى ويذهب ويعيد ويراجع وهكذا حتى يستفيد. فلهذا السلف كانوا يحرصون على تكرار العلم وعلى المذاكرة، بل كان جبريل يكرر العلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. هذا كله دليل على أن التكرار مفيد. وقد لا تفهم المسألة إلا بعد المرة الرابعة والمرة الخامسة وهكذا، فطالب العلم لا يمل ولا يكل حتى يفتح الله عليه. الدرس الماضي بعد أن ذكر المؤلف أنواع الإعراب وأنه ينقسم إلى أربعة أقسام، ما هي؟ رفع ونصب وخفض وجزم. ثم ذكر أن للرفع أربع علامات، وهي الضمة والواو والألف وثبوت النون، ثم شرع في ذكر مواضع كل واحدة منها. فللضمة أربعة مواضع، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث سالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. بعد ذلك ذكر المؤلف أن للواو موضعين، الأول جمع المذكر السالم، والثاني الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة حتى تعرب هذا الإعراب، بمعنى حتى ترفع بالواو فيأتي أنها تنصب بالألف ويأتي أنها تخفض بالياء، لا بد لها حتى تعرب هذا الإعراب من أربعة شروط، وهي الشرط الأول أن تكون مفردة، والشرط الثاني أن تكون مكبرة، والشرط الثالث أن تكون مضافة، والشرط الرابع أن تكون إضافتها إلى غيرها المتكلم. فمثال الذي استوفت الشروط، جاء أبوك، ولاحظ أنها هنا مفردة وأنها مكبرة وأنها مضافة، مضافة إلى ماذا؟ إلى الكاف الذي يليها، لأن الكاف اسم ضمير، إيش كذلك؟ وأنها ليست مضافة إلى غيرها المتكلم. فإذا قلت جاء الآباء، هل تعرب إعراب الأسماء الخمسة؟ لا، يعرب ماذا؟ إعراب جمع التكسير. وإذا قلت جاء أبون، يعرب ماذا؟ إعراب جمع المذكر السالم. وإذا قلت جاء أخي، يعرب ماذا؟ إعراب الاسم المفرد، الأسماء الظاهرة. لماذا؟ لأنها صغرت. وإذا قلت جاء أخي، ها؟ هنا تعرب بالحركات المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، كما سبق في قولك جاء غلامي، ها؟ ورأيت غلامي وهذا كتابي. فلها شرط خامس، ما هو؟ ألا تضاف إلى الميم، أو ألا تتصل بها الميم. وذو لها شرطان زائدان، ما هما؟ الشرط الأول أن تكون بمعنى صاحب، فخرج التي بمعنى الذي مثل جاء الذي جاء ذو قام، يعني جاء الذي قام. الشرط الثاني أن تكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر غير وصف، فخرج مثل قولك جاء ذو زيد. لماذا؟ لأن زيد ليس اسم جنس، سبق معنا أن اسم الجنس هو الذي يصدق على القليل والكثير. أما زيد يصدق على ماذا؟ على واحد بعينه، بل هذا قولك جاء ذو زيد هل يصح؟ لا يصح. وخرج مثل قولك جاء ذو أنت، هل يصح هذا الإطلاق؟ لا. لماذا؟ لأنها هنا تكون أضيفت إلى الضمير، والشرط ألا تضاف إلى الضمائر وإنما تضاف إلى الأسماء الظاهرة. وخرج مثل قولك جاء ذو قائم، هل يصح هذا الإطلاق؟ لا يصح، لأن قائم وصف اسم فاعل. سيأتي معنا هذه الأوصاف أو المشتقات اسم الفاعل اسم المفعول نوضحها فيما بعد إن شاء الله. فقوله اسم جنس ظاهر، اسم جنس ظاهر غير وصف، هذه كأنها ثلاث شروط، أليس كذلك؟ نعم، اسم جنس هذا واحد، ظاهر الثاني، غير وصف هذا الثالث، ووضحنا هذا سابقا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أن الألف له موضع واحد، ما هو؟ الرفع بالألف له موضع واحد، ما هو؟ في المثنى، مثل قولك جاء الطالبان. بعد ذلك، وهذا هو درسنا لهذا اليوم، يذكر المؤلف آخر علامات الرفع وهو ثبوت النون. لاحظ معي ثبوت النون معناها أن هناك شيء اسمه حذف النون. طيب، ما هو الموضع الذي يكون فيه الرفع بثبوت النون؟ قال في الأفعال الخمسة. وما هي تلك الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة أو كما يقول البعض الأمثلة الخمسة هي التي تكون على وزن يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، فهذه خمسة أوزان، ما جاء على منوالها فإنه يرفع بثبوت. يفعلون للجمع، أليس كذلك؟ واو الجماعة، إذا اتصل بالفعل المضارع واو الجماعة هم يفعلون، وهنا تقول مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. وتفعلون كذلك، ولكن هنا يكون ماذا؟ للمخاطب، أنتم تفعلون، أليس كذلك؟ ويفعلان إذا اتصل بالفعل المضارع ألف المثنى، يفعلان للغائب فتقول هما يفعلان. وتفعلان هذا للمخاطب المذكر أو الغائب المؤنث فتقول الهندان ماذا؟ تفعلان. وتقول المخاطب المذكر أنتما تفعلان، أو حتى المؤنث تقول أنتما إذا كنت تشير إلى اثنتين تفعلان. ثم الخامسة وهي ياء المخاطبة، ولا تكون إلا مع المؤنث، أليس كذلك؟ لهذا قيل لها ياء المؤنثة المخاطبة، فتقول أنت تفعلين. هذه الخمسة إذا لم يسبقها ناصب ولم يسبقها جازم فإنها تكون مرفوعة، وعلامة رفعها ثبوت النون. وهذه الواو التي تسمى واو الجماعة، أو تلك الألف التي تسمى ألف الاثنين، أو تلك الياء التي تسمى الياء المؤنث المخاطبة، ما إعرابها؟ فاعل. انظر إلى سهولة القاعدة، فاعل، وارح بالك، تعرب ماذا؟ فاعل. نعم، في الأصل أن تعرب فاعل. وهذه الأمثلة الخمسة والأسماء أو الأفعال الخمسة بعضهم جمعها في بيتين فقال ويفعلان تفعلان أنتما، ويفعلون تفعلون معهما، وتفعلين ترحمين حالي. واشتهرت بالخمسة أمثال، ها، ويفعلان تفعلان أنتما، ويفعلون تفعلون معهما، وتفعلين ترحمين حالي، واشتهرت بالخمسة الأمثال. وكان يريد أن يحفظها بسهولة، فهذان البيتان ينظمان هذه الأفعال الخمسة. نقرأ كلام الشارح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وأقول: تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين، أو المسند إلى واو جماعة الذكور، أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة.
نعم، هنا المؤلف أتى بها على طريقة البسط حتى تكون واضحة للطالب المبتدئ. نعم. أما ثم يذكر هنا الشارح تفصيل لهذه الضمائر التي تتصل بالأفعال الخمسة من باب الإيضاح، وثم يلخصها في آخر المقام، فهذا التفصيل لا يشكل عليك، إنما هو إيضاح للمقام. نعم.
أما المسند إلى ألف الاثنين فنحو: صديقان يسافران غدا، ونحو أنتما تسافران غدا. فقولنا يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون. وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. وقد رأيت أن الفاعل المضارع
خاطبك أنت أيها القارئ. وقد رأيت، نعم،
وقد رأيت أن الفاعل المضارع المسند وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة، على الغيبة، كما في المثال الأول.
ما هو المثال الأول؟ ما هو المثال الأول؟ الصديقان يسافران غدا. نعم.
وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني.
نعم. أنتما تسافران غدا. نعم.
وأما المسند إلى ألف الاثنين فنحو: الهندان تسافران غدا، ونحو: أنتما يا هندان.
وأما المسند إلى ألف الاثنتين، أليس كذلك؟ اثنتين. نعم. وألف المثنى واحد، سواء كانت في المذكر أو في المثنى، من خلال السياق أنت تعرف هل مقصود بها ألف للاثنين أو ألف للاثنتين، فلا يشكل هذا التفصيل. نعم.
وأما المسند إلى ألف الاثنتين فنحو: الهندان تسافران غدا، ونحو: أنتما يا هندان تسافران غدا. فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفاعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على التأنيث الفاعل، سواء أكان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني.
نعم، مثال أول. نعم، ما هو؟ الهندان تسافران غدا. المثال الثاني: أنتما يا هندان تسافران غدا. نعم، كله من قبيل ألف الاثنتين. نعم.
وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو: الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، ونحو: أنتم يا قوم تقومون بواجبكم. فيقومون ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون. وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني.
نعم، الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة قد يكون مبدوءا بالياء كما في المثال الأول للدلالة على الغيبة. ما هو المثال الأول؟ ها؟ واو الجماعة. نعم، الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، هذا للدلالة على الغيبة يعني الغائب. والمثال الثاني للدلالة على الخطاب، ما هو؟ أنتم يا قوم تقومون بواجبكم. نعم.
وأما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة فنحو: أنت يا هندو تعرفين واجبك، فتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع، ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء، وهي دالة على التأنيث الفاعل. فتلخص لك أن المسند،
نعم، هذه طريقة أهل العلم، التلخيص بعد التفصيل. لماذا؟ لتضبط القاعدة وتحفظ، فاحفظ هذه القاعدة. فتلخص لك، نعم،
فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء.
نعم، هذه خمسة، أليس كذلك؟ ولهذا قيل لها الأفعال الخمسة. نعم،
ومثالها يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين، وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة.
نعم، هنا الشارح جمع بين الرأيين، قال وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة، لأن هناك من يقول هي الأمثال الخمسة، وقالوا هذا أحسن، لأنها إنما هي مثال لغيرها وليست مقصودة لذاتها، فلهذا تقدر أن تمثل على منوالها أي فعل مضارع، فتقول مثلا في يضرب تقول يضربون وتضربون ويضربان وتضربان وتضربين، وهكذا وهلم جرى. نعم، بعد هذا انتقل المؤلف إلى الفرع الثاني من فروع الإعراب، أو النوع الثاني من فروع الإعراب، ما هو؟ النصب، وليس كذلك؟ لاحظوا هذا التقسيم الجميل، هذا قلت لكم سابقا تستطيع أن ترسمه في شجرة بيانية ليتضح ويحفظ. فالنصب سبق معنا أنه تغير مخصوص علامته النصبة، علامته الفتحة أو ما ناب عنها، وهنا هذا التفصيل، وهنا يفصل ذلك الإجمال، فيقول وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، وكما سبق في الرفع سيذكر مواضع كل واحد منها. نعم،
علامة النصب، قال وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات.
نعم، يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت، ما دام يخاطبك فأكمل الجملة على أنها خطاب. نعم،
يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات: واحدة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون.
نعم،
الفتحة ومواضعها، قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: بالاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء.
نعم، لما بدأ بالفتح وهي العلامة الأصلية، قلنا الفتحة العلامة الأصلية، لماذا؟ لماذا يقال في الفتحة وفي الضمة وفي الكسرة أنها هي العلامات الأصلية وغيرها فروع عنها؟ لأن الأصل في الإعراب بالحركات، الأصل في الإعراب بالحركات، والإعراب بالحروف فرع عن الإعراب بالحركات، لهذا دائما يقول الشارح الفتحة وهي الأصل وأربع فروع عنها، سيأتي الخفض يقول الكسرة وهي الأصل وكذا فروع عنها وهل مجرى. فيقول الفتحة تكون علامة للنص في ثلاثة مواضع، وستلاحظون أن هذه المواضع سبقت معنا في باب الرفع، فلهذا الشارح لن يعيد تعريفها، فإذا حفظت التعريف سابقا فلن تحتاج إلى استحضاره في هذه المواضع. فيقول في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، فإذا أردنا أن نستحضر الاسم المفرد ما هو؟ هو ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. نفس التعريف السابق، ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. سبق معنا أنه في باب الرفع يرفع بالضمة، وهنا ينصب بالفتحة، فكأن علامة النصب أو علامة النصب أو باب النصب يكمل باب الرفع حتى يكتمل لك في نهاية الباب إعراب الكلمة الواحدة. عندما ننتهي من هذا الباب ستعرف أن الاسم المفرد يرفع بكذا وينصب بكذا ويخفض بكذا، فهذه أبواب يكمل بعضها بعضا. وجمع التكسير، ما هو جمع التكسير؟ سبق معنا تعريفه، ما تغيرت فيه صورة مفرده، أو بعبارة أخرى ما تكسرت فيه صيغة مفرده، ولهذا قيل له جمع تكسير، ويقابله جمع السالم أو الجمع السالم. الجمع السالم وهو نوعان، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، وهو الذي لم تتغير فيه صيغة مفرده ولهذا يقال له سالم. نعم. ثم الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء أيضا ينصب بالفتحة. قوله ولم يتصل بآخره شيء سبق معنا شرحها، وأنها خمسة أشياء لا بد ألا تتصل بالفعل المضارع حتى ينصب الفعل المضارع بالفتحة. وما هي تلك الخمسة؟ ألف، نعم، ألف الاثنين، واو الجماعة، وياء المؤنثة المخاطبة، ثم نون التوكيد بنوعيها، ثم نون النسوة. لكنه في هذا الموضع زاد شيئا فقال إذا دخل عليها ناصب. في باب الرفع قال والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء، أما هنا فيقول إذا دخل عليه ناصب، فلا ينصب الفعل المضارع إلا إذا سبقته أداة من أدوات النصب، وسيأتي باب هذه الأدوات بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نعم.
ويقول الشارح وأقول تكون الفتح وتكون الفتحة الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع، الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا، ونحو قابلت هندا، فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وتكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى، ونحو حدثت ليلى، فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث.
نعم. هنا الشارح تكفل لك بالتمثيل على وجه البسط، فيقول لك أن الفتحة في الاسم المفرد تكون ظاهرة وتكون مقدرة على ما سبق تفصيله في باب الإعراب، فكأنه يريد أن يؤكد لك المعلومة السابقة في باب الإعراب أن الإعراب يكون لفظا ويكون تقديرا، فهذا مثاله. فالاسم المفرد هنا في موضع النصب ينصب بالفتحة الظاهرة إذا لم يمنع من النطق بتلك الفتحة مانع، وينصب بالفتحة المقدرة إذا كان هناك مانع من التعذر أو الثقل أو المناسبة، كما مثل الشارح فمثال الأول قابلت هندا، هندا إعرابها ماذا؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حدثت ليلى، ليلى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، أليس كذلك؟ المقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر، أليس كذلك؟ لأن ليلى آخرها ألف قصر أو ألف مقصورة. نعم.
وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره نحو صاحبت الرجال ونحو رعيت الهنود. فالرجال والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيامى. فسكارى والأيامى جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورهما من ظهورها التعذر.
نعم، هذا واضح. ليس كذلك مثله مثل الاسم المفرد الذي سبق ذكره. نعم.
وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو يسرني أن تسعى إلى المجد. فتسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين نحو لن يضربا أو واو جماعة نحو لن تضربوا أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتحة، فكل من تضربا وتضرب وتضربي منصوبا بلن، وعلامة نصبه حذف النون. والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف توضيح ذلك فيما يأتي. وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن، أو خفيفة والله لن تذهبن، فهو مبني على الفتح في محل نصب. وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركن المجد إلا بالعفاف، فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب.
نعم. ثم ذكر الفعل المضارع. الفعل المضارع أيضا مثل الأسماء، تكون علامة الإعراب فيه ظاهرة وتكون مقدرة، تكون ظاهرة وتكون مقدرة. وسبق معنا أن الفعل المضارع يمنع من ظهور الإعراب فيه شيئان، الأول التعذر، أليس كذلك؟ وتقدر فيه الثلاث الحركات إذا كان آخره ألفا، إذا كان آخره ألفا فتقول هذا يسعى، وتقول لن تسعى، أليس كذلك؟ تقدر عليه الحركتان الضمة والفتحة. وأما الكسرة فلا كسرة في الأفعال، وأما الجزم فإنه يجزم بحذف حرف العلة، وهذا سيأتي تفصيله، وهذا سيأتي تفصيله. والأمر الثاني الثقل، والثقل أن يكون آخر الفعل المضارع إما ياء وإما واو، وتقدر ماذا؟ الضمة فقط، وتظهر الفتحة لخفتها، فتقول زيد يدعو ويرمي. إذا أردت أن تنصب تقول زيد لن يدعو ولن يرمي. نعم، فهذا منه. فيقول هنا مثال ما تظهر فيه الحركة لن نبرح عليه عاكفين. نبرح فعل مضارع منصوب بماذا؟ بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مثال ما تكون فيه الحركة مقدرة يسرني أن تسعى إلى المجد. تسعى ماذا؟ فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. فهذه قواعد تلاحظ أنها ثابتة، لهذا أقول التكرار مفيد، والنحو قواعد ثابتة يقاس عليها، إذا حفظتها فيما سبق تنفعك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. ثم استطرد المؤلف، وهذا الاستطراد يأتي موضعه، ولكن أيضا الشارح على نفس الطريقة يكرر الفائدة. لماذا هذا التكرار؟ قد سبق معنا وسيأتي ويذكره هنا في هذا الموضوع حتى تثبت هذه الفوائد والمعلومات. يقول الفعل المضارع إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة يكون من ماذا؟ من الأفعال الخمسة، وحينئذ ينصب بحذف النون، وسيأتي بابه إن شاء الله. وإذا اتصل بنون التوكيد أو نون النسوة فإنه يكون من المبنيات، أليس كذلك؟ ولا يكون من المعربات. فإذا اتصل بنون التوكيد فإنه يبنى على الفتحة، وإذا اتصل بنون النسوة فإنه يبنى على السكون. بعد ذلك ذكر المؤلف الألف وأنها تكون علامة للنصب في موضع واحد، وهو ها؟ تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو الأسماء الخمسة، وسبق معنا شرح الأسماء الخمسة. مثاله تقول رأيت أباك، أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وهذه الكاف التي بعد الألف ما موضعها من الإعراب؟ ها؟ دائما مضاف إليه، أليس كذلك؟ قلنا دائما الأسماء التي بعد الأسماء الخمسة ماذا تعرب؟ مضاف إليه، سواء كانت ضميرا أو كانت اسما ظاهرا. فتقول رأيت أبا محمد، أبا مضاف ومحمد مضاف إليه، مجرور وعلامة جره كسر الظاهر على آخره. بعد ذلك سنعود نقرأ كلام الشارح. ذكر المؤلف الكسرة وأنها تكون علامة للإعراب أيضا في موضع، علامة للنصب في موضع واحد، ما هو؟ جمع المؤنث السالم. وسبق تعريفه، ما هو جمع المؤنث السالم؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين، مثل قولك المسلمات، فإذا وضعته في جملة فتقول رأيت المسلمات، مسلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه ها الكسرة نيابة عن الفتح. ليش قلنا نيابة عن الفتحة؟ لأن الأصل في النصب الفتحة والباقي نوائب، الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الياء وأنها تكون علامة للنصب في موضعين اثنين، الأول المثنى والثاني الجمع. المثنى سبق معنا تعريفه، ما هو؟ ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، قلنا هذا تعريف أخصر، أليس كذلك؟ والجمع المقصود به هنا جمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. فتلاحظ أن المثنى وجمع المذكر السالم اشتركان في الياء والنون، وافترقان في ماذا؟ أن المثنى له ألف ونون، وجمع المذكر السالم له واو ونون، أليس كذلك؟ فالياء والنون يشترك فيها جمع المذكر السالم والمثنى، بمعنى أن الياء تكون علامة للنصب في المثنى وتكون علامة للنصب في جمع المذكر السالم. وسيأتي أن الياء تكون علامة للخفض في المثنى وفي جمع المذكر السالم، وانفرد المثنى بأن رفعه بالألف وجمع المذكر السالم رفعه بالواو، لاحظت القاعدة؟ نعم. فيقول تكون علامة للنصب في التثنية والجمع أو في المثنى والجمع. مثال المثنى رأيت الولدين، أليس كذلك؟ رأيت الولدين، وتقول رأيت المسلمين ورأيت الزيدين، مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. ومثال جمع مذكر السالم رأيت المسلمين، رأيت المؤمنين، رأيت المهذبين وما أشبه ذلك، مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر السالم. يبقى معنا فرق بسيط بين ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم، فرق في اللفظ تدركه من اللفظ، فتقول المسلمين وتقول المسلمين، ما الفرق؟ من لاحظ الفرق؟ ها؟ ياء المثنى قبلها مفتوح بعدها مكسور، ويا جمع المذكر السالم قبلها مكسور وبعدها مفتوح. ولهذا بعضهم يزيد في الإعراب فيقول في المثنى منصوب وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، هذا لزيادة الإيضاح. بعد ذلك ذكر المؤلف آخر علامات النصب هو حذف النون وهو في موضع واحد، ما هو؟ الأفعال الخمسة التي سبق أن رفعها بثبوت النون، فهنا نصبها بحذف النون بشرط أن يسبقها ناصب أداة من أدوات النصب. مثاله أن تقول المسلمون ها ماذا؟ لن يتركوا صلاته، أليس كذلك؟ هذا مثال أحسن، لن نأتي مثال يعيب على المسلمين. المسلمون لن يتركوا صلاته، فتقول لن أداة نصب، ويتركوا فعل مضارع منصب بلن وعلامة نصبه حذف النون، هذا في واو الجمع. إيت بمثال في ألف اثنين فتقول المسلمان لن يتركا صلاتهما، فتقول منصب بلن وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. ومع الياء فتقول المسلمة لن ها أو تقول أنت، معذرة لأنه لا بد أن يكون مع المخاطب، فتقول أنت لن تتركي صلاتك، فتقول تتركي فعل مضارع منصب بلن وعلامة نصبه الياء لأنه من الأفعال الخمسة. نعم، نعود فنقرأ كلام الشارح. أسماء الخمسة
نيابة الألف.
نعم،
يقول المؤلف نيابة الألف عن الفتحة قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. قال الشارح قد عرفت فيما سبق قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة، وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها نحو احترم أباك وانصر أخاك وزوري حماك ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لماله. فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف، وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه. وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع.
نعم، وأظن كلام الشارح واضح، أليس كذلك؟ نعم. الكسرة، نعم،
نيابة الكسرة عن الفتحة. وأما الكسرة فتكون علامة من النصب في جمع المؤنث السالم. وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذه الجمع بوجود الكسرة في آخره، وذلك نحو قولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم، وهما منصوبان لكون الأول اسما لأن، ولكون الثاني اسما لإن،
نعم،
ولكون الثاني نعتا للمنصوب، وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة. وليس للكسرة موضعا تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع.
هذا أيضا واضح، لكن بعض الأخوة قد يستشكل كيف عرفنا أن اسم إن منصوب وأن المهذبات إعرابها نعت، هذا يأتي بابه، ها دعه لبابه يتضح إن شاء الله تعالى. نعم،
نيابة الياء عن الفتحة. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا.
نعم، والياء في جمع المذكر السالم، بعض النسخ سقطت من هذه الكلمة، والياء في جمع المذكر السالم، فأثبت هذه اللفظة. والشارح ذكر هذا الفرق. نعم، فمثال المثنى.
فمثال المثنى: نظرت عصفورين فوق الشجرة، ونحو اشترى أبي كتابين أحدهما لي والآخر لأخي. فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المفتوحة ما قبلها، المكسور ما بعدها، المكسور ما بعدها، لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الأسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم: إن المتقين ليكسبون رضا ربهم، ونحو نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة. فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المكسورة ما قبلها المفتوح ما بعدها، وعلامة نصبه الياء المكسورة ما قبلها المفتوح ما بعدها، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.
نعم، هكذا يكون الإعراب كامل. فتقول: المتقي مفعول به منصوب، علامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. وقلنا هذه الجملة يزيدها البعض للتفصيل، وإلا المعربون درجوا على أنهم لا يذكرون هذه الجملة لأن أمرها واضح، إنما تذكر للمبتلئ كي يتضح له المقام ويميز بين ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم، لأنه جمع مذكر سالم. هذا التعليل، لماذا نصبته بالياء؟ ها؟ لأنه مثنى، لأنه جمع مذكر سالم، وهكذا. ثم يبقى معك النون، لا تهمل إعراب النون. فنون المثنى ونون الجمع كلاهما يقال فيهما والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لأنه كما تعرفون أن الاسم المفرد ينون: محمد وزيد، فإن تذهب هذه النون في الجمع يعوض عنها بهذه النون. نعم.
نيابة حذف النون عن الفتحة: قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأقول: قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منهما إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة. ومثالها في حالة النصب قولك: يسرني أن تحفظوا دروسكم، ونحو يؤلمني من الكسالة أن يهملوا في واجباتهم.
نعم، الكسالة أو الكسالة كلام واحد، يقال فتح الكاف وضمها. نعم.
فكل من تحفظ ويهمل فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. وكذلك المتصل بألف الاثنين نحو يسرني أن تنال رغباتكم، والمتصل بياء المخاطبة نحو يؤلمني أن تفرطي في واجبك، وقد عرفت كيف تعربهما.
نعم، فلاحظ هنا الأفعال الخمسة لها نون، أليس كذلك؟ والمثنى والجمع أو الجمع على وجه التحديد كذلك له نون، لكن هناك فرق في الإعراب. فنون جمع المذكر السالم عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وأما نون الأفعال الخمسة ما إعرابها؟ هي بنفسها ماذا؟ علامة الإعراب في الرفع بثبوتها، وفي النصب والخفض بحذفها، ليس كذلك؟ أنت تقول: نعم، وفي النصب والجزم، معذرة، وفي النصب والجزم. فتقول: أنتم تجتهدون في دروسكم. تجتهدون في مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. أيضا أمر آخر: واو جمع المذكر السالم تختلف عن واو الأفعال الخمسة، ليس كذلك؟ فواو جمع المذكر السالم علامة الإعراب، وواو الأفعال الخمسة ما هي؟ ها؟ فاعل، ضمير. وهكذا قل في ألف المثنى و ألف الاثنين في الأفعال الخمسة. فألف المثنى مثل قولك الزيدان ما هي؟ علامة إعراب. فتقول ماذا؟ في ألف المسلمان يضربان، تقول ماذا؟ ها؟ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وألف الاثنين في الأفعال الخمسة فاعل، فتقول أنتما تجتهدان، فتجتهدان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والألف فاعل. فلاحظ هذه الفروق الدقيقة اليسيرة حتى يسهل عليك الإعراب إن شاء الله تعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر فلا تتشعب الأذهان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.